الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران وسوريا تؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والالتزام بمخرجات القمة الثلاثية. طهران تقول إن سياستها بشأن حيازة الأسلحة النووية لم تتغير ولا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. السيد نصر الله يشدد على تمسك المقاومة بخيار إنقاذ لبنان من مشاكله الاقتصادية. تفاصيل النشرة. أعرب وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان وسوريا فيصل المقداد عن أملهما بأن تجتاز سوريا وتركيا هذه المرحلة بسلام وأن تنتبه أنقرة لمخرجات قمة طهران. وفي مؤتمر صحفي بطهران قال أمير عبداللهيان: حاولنا إبعاد الخيار العسكري من سوريا والتركيز على الحل السياسي خلال القمة الثلاثية التي انعقدت في ظروف حساسة إقليمية ودولية، ولا سيما الأزمة الأوكرانية وأزمة الغذاء العالمي. من جهته قال المقداد إن طهران ودمشق متفقتان على أهمية صيانة وحدة الأراضي السورية، واعتبر أن الهجوم على سوريا يصب في صالح أهداف أمريكا وإسرائيل، مؤكدا ضرورة رحيل كل القوات غير الشرعية المتواجدة في بلاده. لنستمع إلى جانب من حديث وزير الخارجية الإيراني في المؤتمر الصحفي.
قمة أستانا ورؤساء تركيا وإيران وروسيا، هناك محادثات مهمة تمت مع وزير الجمهورية العربية السورية. قمة أستانا أقيمت في طهران، ونظرا للظروف الحساسة التي تعيشها سوريا حاليا واحتمالية حدوث الاشتباكات الجديدة على الحدود السورية، هذه القمة سعت لمساعدة وتغيير مسار السوري وإبعاد سوريا عن الحرب واستخدام الحلول السياسية لحل الأزمات والتوصل إلى الحل السياسي. نحن نأمل أن تكون هذه الحلول المطروحة التي تمت عبر البلدان المشاركة في القمة، قمة أستانا، أن يتم الاهتمام بها من قبل تركيا والمسؤولين الأتراك وسوريا، وأن يعدي سوريا وتركيا هذه المرحلة بشكل سليم. والبيان بيان القمة الذي تم إيصاله إلى الإعلام نظرا للظروف الحساسة في المنطقة والأزمة في أوكرانيا وأيضا الأزمة في مجال الطاقة والمواد الغذائية كانت من المواضيع المهمة التي تناولها المشاركين. أيضا أود أن أؤكد على موضوع سوريا وحضور الجماعات المسلحة والفرق الإرهابية في أراضي هذا البلد تقلقنا وتقلق متحالفينا، ونحن اغتنمنا فرصة القمة لنتناول موضوع إخراج الإرهاب والجماعات المسلحة من الأراضي السورية وعودة الأمن والسلام وسيادة الأراضي في سوريا بشكل كامل على يد الجيش السوري والقوات المسلحة السورية، ونستطيع أن نحرز تقدم في هذا المجال.
أكد البيان الختامي لقمة طهران التي جمعت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين التزام الدول المشاركة فيها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها. واختتمت القمة أعمالها مساء أمس في العاصمة الإيرانية طهران وناقشت مسار أستانا بشأن سوريا، بالإضافة إلى عدد من القضايا على رأسها تطورات الملف النووي الإيراني والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأدان البيان الختامي للقمة الوجود المتزايد وأنشطة التنظيمات الإرهابية وأذرعها في مختلف مناطق سوريا، معربا عن تصميم الدول الثلاث إيران وروسيا وتركيا على مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. كما رفضت الدول الثلاث جميع المحاولات لإيجاد حقائق جديدة على الأرض السورية بذريعة مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تهديد الأمن القومي للدول المجاورة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن سياسة إيران الأساسية بشأن حيازة الأسلحة النووية لم تتغير، ولا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وحول المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1، قال كنعاني في مؤتمره الصحفي اليوم أن الأراضي متوفرة للتوصل إلى اتفاق، لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية لا تريد دفع ثمن عودتها للاتفاق، داعيا واشنطن اتخاذ قرارها وفقا لمصالحها وليس مصالح الكيان الصهيوني، وكذلك إعطاء إيران ضمانات حقيقية يمكن التحقق منها. وأضاف أن إمكانياتنا النووية عالية وبرنامجنا ذو طابع سلمي وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار كنعاني إلى الأزمة الأوكرانية وأكد أن موقفنا من هذه الأزمة واضح، وسنوظف إمكانياتنا لحلها سياسياً. أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري استعداد إيران لوضع جميع تجهيزاتها العسكرية تحت تصرف سلطنة عمان. وأكد باقري لدى استقباله قائد سلاح البحر العماني الأدميرال سيف بن ناصر الحربي أن إيران وعمان تتمتعان بعلاقة عسكرية منذ فترة طويلة، واليوم تتوسع هذه العلاقات في مختلف الأصعدة. وقال باقري إن مضيق هرمز وبحر عمان كمنطقة مشتركة لكلا البلدين له أهمية حيوية، ويعتبر أحد مجالات التعاون الوثيق بينهما، إضافة إلى تردد الأساطيل الثنائية في سواحل البلدين. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة في لبنان تتمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان، مشددا على معادلة لا استخراج للنفط في داخل الكيان الإسرائيلي إذا لم يأخذ لبنان حقه. وأكد السيد نصر الله أن العدو اليوم يشعر بالضعف ولا يريد الحرب، ويعرف أن الحرب ليست مع حزب الله فقط، وإنما قد تتطور مع كل محور المقاومة، مضيفا أن الذهاب إلى الحرب بالنسبة لإسرائيل خيار مخاطرة كبيرة ومكلفة. أصيب صباح اليوم شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقل 4 آخرون في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، حيث اندلعت مواجهات مع الفلسطينيين أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة شاب برصاصة في الصدر، ووصفت حالته الصحية بالخطيرة. وأضافت المصادر أن قوة الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين آخرين خلال اقتحامها المخيم. قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إن التطبيع مع الاحتلال شر مستطير ويجب مواجهته بكل الوسائل الممكنة. انتهت النشرة، في أمان الله.
هنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض تأتيكم حديقة الأطفال في الساعة 5:13، الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 5:44. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على رأس السادسة، في الساعة 6:10 تستمعون لبساتين العلماء. نحو الآفاق العالية عند 6:25 يأتيكم برنامج من الواقع في الساعة 6:33. السابعة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير عند 7:15 إعادة لأنتم وطبيب الأسرة. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة عند 8 تماما، في الساعة 8:10 تأملات في شرح دعاء السمات، أما استفتاءات تستمعون لها عند 8:17. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 8:35 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 8:38. من فكر الإمام الخميني عند 8:45 في الساعة 9، قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة. حدث وحوار عند 9:12. نتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، هل رأيتم طفلا خجولا؟ هل رأيتم كيف أنه لا يجلس مع الضيوف ولا يتكلم معهم؟ بعض الأطفال يخجلون من الكبار فقط، وبعضهم يخجلون حتى من الأطفال الآخرين الذين هم في سنهم. على العموم يا أصدقاء، سوف أتحدث معكم أكثر عن موضوع الخجل خلال البرنامج، إذن كونوا معنا يا أصدقاء وتابعوا البرنامج حتى النهاية. شطار، حان الآن وقت طرح الحجورة. أنا أعرف أنكم تنتظرونها بفارغ الصبر، أنا أيضا أحبها، لذلك سأطرح عليكم حجورة، الشاطر منكم سيعرف حلها إن شاء الله. انتبهوا جيدا للحجورة. ما هو الشيء الذي في الصيف يظللنا وفي الشتاء يعطينا الدفء؟ فكروا بالحل، وأنا وثيقة أنكم ستعرفونها. والآن يا أصدقاء، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، وعنوانها هو القرد.
أحبتي الصغار، كان القرد يعيش في الغابة، يستيقظ كل يوم في الصباح الباكر ويخرج للبحث عن طعامه. يذهب في الصباح ثم يعود حاملا طعامه الذي جمعه، يأكل ثم يستريح قليلا.
يا إلهي، لقد نفد مخزوني من جوز الهند، يجب أن أخرج وأجمع الثمار. من هؤلاء؟ إنهم عمال، يبدو أنهم يجمعون ثمار جوز الهند. أيها الرجل، مرحبا.
أهلا أيها القرد، هل تريد شيئا؟
هل يمكن أن تعطيني بعضا من ثمار جوز الهند؟
لا بأس، خذ ما تريد، خذ.
شكرا لك، شكرا لك.
حمل القرد ما استطاع وانصرف، وظل أحبتي على هذه الحال أسبوعا آخر، ثم خرج بعد ذلك ليجمع الثمار.
يا إلهي، كلما أبحث فلم أجد إلا ما ألقاه الرجل من الثمار الرجيئة.
مرحبا بك أيها القرد.
أيها الأرنب، كيف حالك؟
بخير، لما أراك حزينا.
لا شيء، لا شيء أيها الأرنب، ما شاء الله أجد عندك ثمارا جيدة وطازجة، أما الثمار التي عندي فهي رديئة وليست جيدة.
كيف ذلك؟ إن الشجر الآن فيه ثمار كثيرة ويمكن أن تنتقي منها الثمار الجيدة، فلماذا جمعت الثمار الرديئة؟
يا أرنوب، لم أعد أصعد إلى الشجرة ولم أعد أتعب نفسي بجمع الثمار.
ومن أين تحصل على الطعام؟
إنني أجمع الثمار المتبقية من العمال.
تقصد أنك تجمع الفاسدة من الثمار التي يلقونها ولا يستعملونها؟
نعم، هذا صحيح أيها الأرنوب.
الأفضل أن تعود لصعود الأشجار وتنتقي منها ما تريد.
نعم. ولكنه شيء مرهق.
ما دام الأمر كذلك بالنسبة لك فلا تتوقع أن تحصل على الثمار الجيدة، كل مما يلقيه الآخرون. نعم.
طيب أحبتي، ظل القرد يأكل مما يلقيه الآخرون من الثمار الرديئة بسبب تكاسله عن صعود الأشجار، وذات مرة حدث ما لم يكن يتوقعه.
بطني، يا إلهي يا إلهي، بطني تؤلمني. بطني، ماذا أفعل ماذا أفعل يا إلهي؟
أيها القرد، ما بك؟ مما تشكو؟
بطني بطني أيها الأرنب، إنها بطني تؤلمني.
وهل تعرف السبب وراء هذا الألم؟
وما هو السبب؟
هل تتذكر يوما أنك قلت لي إنك تأكل من الثمار الرديئة؟
أجل أتذكر.
لقد تكاسلت عن صعود الأشجار للحصول على الطعام الجيد، واليوم قد أصبت بألم شديد في معدتك لأنك تناولت الطعام الرديء. نعم يا قرود.
وماذا أفعل الآن؟
يا صديقي، سوف أخذك للطبيب، لا تحزن. هيا معي إلى الفيل، هيا بسرعة. نعم أيها الفيل الغريب، كانت هذه حكاية صديقنا القرد. والآن ماذا تقدم له العلاج؟
أيها القرد، أما تعلم أن تناول الطعام الرديء يضر بصحة الفرد؟
كلا أيها الفيل الطيب، كنت أتصور أنني إذا تناولت الثمار التي يتركها الآخرون فهي توفر لي في جهدي وتعبي للحصول على الطعام.
ربما أنك حصلت على الطعام دون جهد وعناء منك، ولكن الطعام لم يكن جيدا ومفيدا، بل سبب لك هذه الأمراض أيها القرد.
دعك من هذا الكلام أيها الطبيب، أرجوك ساعدني كي أتخلص من هذا الألم.
حسنا، سأعطيك دواء مناسبا، لكن بشرط.
أي شرط؟
وهل تقبل به إن أخبرتك به؟ يا قرد،
بالتأكيد.
اسمع إذن، شريطة أن تترك الكسل والخمول وتبحث عن الطعام الجيد.
أعدك بذلك، لكن أرجوك الآن أعطني الدواء أرجوك، فإن معدتي تؤلمني كثيرا.
حسنا.
وصف الفيل الدواء الناجع للقرد، واستخدمه القرد لأيام فشفي تماما.
أيها القرد، أيها القرد.
إنه الرجل الذي كان يزودني بالثمار الرديئة. أيها الرجل،
ماذا؟
في الحقيقة لا حاجة لي بالثمر الذي تتركه لي.
ولما تقول هكذا؟ ها؟
في الحقيقة إن ثمارك رديئة جدا.
وهل تتوقع أن أعطيك من الثمار الجيدة؟
كلا، إن الحصول على الثمار الجيدة لا يمكن إلا إذا تعب الفرد من أجلها.
إذن أصبحت أهلا للجد والعمل.
نعم، سأصعد الأشجار وأجمع الثمار، وسوف لا أضطر لتناول الرديء منها.
نعم، أحسن.
نعم.
أيها القرد.
نعم أحبتي، ماذا نتعلم من هذا القرد؟ ها؟ ماذا نتعلم؟ طيب، أجل، نتعلم أن نتعب قليلا حتى نرتاح غدا كثيرا. والآن تعالوا معي لنفكر، أليس الطالب المجد الذي يتعب في مذاكرة دروسه يرتاح فيما بعد؟ وماذا عن الشخص الذي يمارس الرياضة؟ أجل، إنه يتعب ولكنه سيحصل على جسم سليم.
حلوين، تعالوا لنستمع معا إلى النشيد الذي سيبثه لنا مخرج البرنامج، بالتأكيد سيعجبكم يا أصدقاء.
درس وضوء يوم، نأخذ بدون كتاب. أطفال يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. أطفال يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. درس الوضوء اليوم، نأخذ بدون كتاب.
أنوي القربة للرحمن، فالنية شرط الرضوان. وأبسمل في بدء وضوئي كي أطرد شر الشيطان.
نقول
بسم الله ورجاؤنا برضاه. درس الوضوء اليوم، نأخذه بدون كتاب.
أطفالي يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. درس الوضوء اليوم، نأخذه بدون كتاب.
أغسل وجهي بيميني بدءا من عالي جبيني. ودعائي بيض وجهي يا ربي يوم الدين. هذا دعاء علي يرويه كل ولي. درس الوضوء اليوم، نأخذه بدون كتاب.
أطفالي يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. درس الوضوء اليوم، نأخذه بدون كتاب.
غسل يميني وشمالي من مرفق يا أطفالي. مقتديا بوضوء رسول الله وعترته الآلي.
فما
فالآل والقرآن هم حجة الديان، فالآل والقرآن هم حجة الديان. درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب. أطفال يا أحباب يا أجمل الأصحاب، أطفال يا أحباب يا أجمل الأصحاب، درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب، نأخذه بدون كتاب.
يا أحبابي آخر فعلي أمسح رأسي أمسح رجلي،
يا أحبابي آخر فعلي أمسح رأسي أمسح رجلي،
أبدأ باليمنى فاليسرى وأقوم لربي فأصلي،
أبدأ باليمنى فاليسرى وأقوم لربي فأصلي.
تم الكلام وطاب والشكر للوهاب، تم الكلام وطاب والشكر للوهاب، درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب.
أطفال يا أحباب يا أجمل الأصحاب، أطفال يا أحباب يا أجمل الأصحاب، درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب، نأخذه بدون كتاب،
نأخذه بدون كتاب،
نأخذه بدون كتاب. أطفالي يا أحباب يا أجمل الأصحاب، أطفالي يا أحباب يا أجمل الأصحاب، درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب.
أحبائي الحلوين، أختي سناء فتاة خجولة، كلما كان الضيوف يقرعون بابنا كانت تدخل الغرفة وتغلق الباب على نفسها ولا تخرج من الغرفة إلى أن يخرجون الضيوف ويذهبوا. عندما يدخلون ويسألون عنها كنت أركض إلى الغرفة لأخبرها كي تخرج، أراها تلعب أو تقلب الكتب أو الألعاب ولا تجيبني، وإذا دخلت الضيفة إلى الغرفة وسلمت تجيب بصوت واطئ جدا، فتظن الضيفة أنها لا ترد السلام وأنها غير مؤدبة ولا تحبها. وإذا سألتها أمي
لماذا لا تسلمين على الضيوف يا سناء،
تقول إنها تخجل من الضيوف. ولأني أحب أختي فقد قررت مساعدتها للتغلب على خجلها، فعلمتني أمي طريقتين كيف أساعدها، لكن هذا ما سأخبركم عنه فيما بعد إن شاء الله. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم يا ولدي تفضل.
أبي هل سنسافر في العطلة؟
يا بني أحمد سنذهب إلى المدن الشمالية وسنسبح في البحر، أقصد بحر قزوين أو بحر الخزر كما يقولون.
يا أبي لكني لا أريد الذهاب إلى الشمال.
لماذا؟
ولا أريد أن أسبح في البحر.
لماذا يا أحمد؟
لأني رأيت في فيلم في التلفاز أن جماعة كانوا يسبحون في البحر فهاجمتهم سمكة قرش وافترست أحدهم، وأنا أخاف أن تهاجمنا سمكة قرش وتأكلني يا أبي.
اسمع يا أحمد، اعلم أنه ليست كل البحار في العالم فيها أسماك قرش.
قد يكون هناك أسماك قرش في بحر قزوين يا أبي.
لا توجد يا ولدي أسماك قرش هناك ولم يشاهدها أحد، فتلك المنطقة ليست منطقة أسماك قرش.
حقا يا أبي؟
نعم.
لم يشاهد أحد أسماك قرش في بحر قزوين؟
نعم يا ولدي نعم.
إذن متى سنذهب؟
عندما تبدأ إجازتي.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
أهلا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ هل تحبون برنامجكم حديقة الأطفال؟ ها؟ هل أعجبتكم فقرة برنامجنا؟ الحمد لله الحمد لله. تعالوا يا أصدقاء لنعود إلى أختي سناء وإلى مشكلتها، والتي هي الشعور بالخجل، ولم تستطع أن تسيطر على هذا الشعور. أخبرتكم أن سناء كانت خجولة جدا، وعندما يأتي الضيوف كانت تدخل الغرفة وتغلق الباب، فكانوا يظنون أنها غير مؤدبة. ذات يوم عندما زارتنا عمتي مع ابنها، كنا أنا وسناء نلعب في الصالة، وعندما دخلت عمتي أرادت سناء الدخول إلى الغرفة، فأمسكت بيدها وقلت لها: سناء لا تخجلي من السلام كي لا تظن عمتي أنك غير مؤدبة لا سامح الله. واقتربنا من عمتي وسلمت عليها بصوت مسموع. بعد ذلك دفعت سناء أختي أمامي حتى أصبحت قريبة من عمتي، فسلمت هي أيضا عليها. هل تعلمون ماذا جرى يا أصدقاء؟ نعم، فرحت عمتي جدا وقبلتنا أيضا. أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حزورة؟ ها؟ هل تذكرون ماذا كانت الحزورة؟ حسناً، سأعيد قراءتها لأصدقائنا الذين انضموا تواً إلى سماع برنامجنا. الحزورة هي: ما هو الشيء الذي في الصيف يظللنا وفي الشتاء يعطينا الدفء؟ هل فكرتم بحلها؟ تقولون إنها صعبة؟ صعبة؟ حسناً، سأعطيكم تلميحاً للحال. إنها تحمينا من حرارة الشمس أيضاً. هل عرفتموها الآن؟ سأخبركم بالحل في نهاية البرنامج كي ترون هل حزرتم ما هي أم لا. أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم هناك أطفال يخجلون حتى من السلام على الكبار من الأقرباء، وهذا ليس صحيحا يا أصدقاء، لأنه من الأدب أن يسلم الصغير على الكبير. وكما سمعتم فقد ساعدت أختي سناء على التغلب على خجلها. بإمكانكم أنتم أيضا أن تساعدوا الآخرين على التغلب على خجلهم. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
ما
مرحبا يا جدتي العزيزة.
مرحبا يا نرمين.
جدتي كيف حالك؟
الحمد لله بخير. وكيف حالك في المدرسة يا نرمين؟
جيد جدا يا جدتي.
حقا؟
نعم.
وكيف؟
يا جدتي نعم. لقد أصبحت مشهورة بين صديقاتي في المدرسة بسبب برنامجي دنيا الحروف.
الحمد لله.
نعم، حتى المعلمة صارت تستمع إلى فقرتي دنيا الحروف باستمرار.
إذن هيا بنا لنبدأ حلقتنا لهذا اليوم.
حسنا يا جدتي لنبدأ، هيا.
ما هو الحرف الذي كتب على الكرة؟
الحرف الذي كتب على الكرة أعتقد أنه حرف الكاف.
لا.
ها؟ إذن هو حرف اللام.
لا.
إذن هو حرف الهاء.
لا.
ما هو يا جدتي؟ أرجوك أخبريني.
إنه حرف الطاء.
حرف الطاء؟
نعم، حرف الطاء. والآن هيا بنا يا نرمين، لقد جاء دورك.
حاضر يا جدتي، حاضر.
ما هي المعارك التي تبدأ بحرف الطاء؟
هذه المرة أنا جاهزة تماماً.
جاهزة تماماً؟
نعم.
وكيف؟
وهل تظنين يا جدتي أنني لا أستطيع أن أتذكر معركة مهمة، معركة تاريخية تبدأ بحرف الطاء؟
حقا؟ إذن هيا قولي لنرى.
طبعا، إنها معركة الطف.
رائع يا نرمين، جوابك صحيح بالتأكيد.
ولكن صديقاتي الآن بانتظارك أن تشرحي لهم قليلا عن معركة الطف.
حاضر يا نرمين.
شكرا.
أنت وصديقاتك.
شكرا يا جدتي العزيزة، تفضلي.
معركة كربلاء وتسمى أيضا واقعة الطف.
ها؟
وهي معركة وقعت في 10 من المحرم سنة 61 للهجرة.
ها؟
وكانت بين الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.
ها؟
وجيش يزيد بن معاوية. تعتبر واقعة الطف من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي، وأصبح يوم 10 من المحرم أو يوم عاشوراء، يوم وقوع المعركة، رمزا من قبل الشيعة لثورة المظلوم على الظالم. نعم يا عزيزتي.
شكرا، شكرا لك يا جدتي، شكرا. حسنا يا أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ أها، تطلبون مني أن أعيد الحجورة ثانية، أو بالأحرى للمرة الثالثة. طيب، سأعيدها للمرة الأخيرة. ما هو الشيء الذي في الصيف يبردنا وفي الشتاء يعطينا الدفء؟ هل عرفتموه؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم، أحسنتم يا أصدقاء، إنها الشجرة. نعم، الشجرة. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، فيذكر سماحته تجليات المواجهة السياسية وأشكالها في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، حتى يتوقف عند مواجهة الإمام لوعاظ السلاطين وعلماء البلاط، ثم يتناول استغلال حكام الجور وعلماء الدين لاختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكبار بما يوافق ميولهم وأهواءهم. من هؤلاء العلماء هو محمد بن شهاب الزهري. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على طريقة الإمام السجاد عليه السلام في التعامل مع مثل هؤلاء العلماء ومع الزهري بالتحديد.
وعندما يصبح الزهري تابعا لجهاز الخلافة فلن يمنعه شيء من وضع الأحاديث ضد الإمام السجاد عليه السلام والتنظيمات العلوية، منها ما وجدته في كتاب أجوبة مسائل جار الله تأليف المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين، حيث يدعي الزهري في رواية أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جبريا، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في معنى الإنسان في الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أنه أمير المؤمنين عليه السلام والعياذ بالله. في رواية أخرى ينقل أن حمزة سيد الشهداء كان شاربا للخمر، وإنما جعل هاتين الروايتين لدعم الجبهة السياسية المتسلطة لعبد الملك وبني أمية مقابل أئمة الهدى عليهم السلام، وبالتالي لنسف عترة النبي وسلالته الذين كانوا يواجهون الأمويين بعنوان أنهم مسلمون من الطراز الأول، ويعرفهم على أنهم مثل غيرهم من العوام والمقصرين في تطبيق أحكام الدين. بالنسبة للزهري وأمثاله، فقد وقف الإمام السجاد عليه السلام موقفا حازما وقاسيا جدا، حيث يلحظ هذا من خلال الرسالة التي وجهها إليه. وقد يتساءل بعض الناس إلى أي مدى يمكن أن تعكس الرسالة هذا الموقف الشديد، ولكن بالالتفات إلى شدة اللهجة في مضمون هذه الرسالة الموجهة إلى الزهري، وكذلك بالنسبة للجهاز الحاكم، وأنها لا تنحصر بمحمد بن شهاب بل كانت تقع في أيدي الآخرين وتنتقل بالتدريج عبر الألسن والأفواه وتبقى عبر التاريخ، كما أننا اليوم وبعد أكثر من 1300 سنة نتناولها بالبحث. بالالتفات إلى هذه الأمور يمكن أن ندرك حجم الضربة التي وجهت للقداسة الشيطانية والاصطناعية لمثل أولئك العلماء. لقد كانت الرسالة خطابا لمحمد بن شهاب، ولكنها نالت من أشخاص آخرين على شاكلته. ومن المعلوم أن هذه الرسالة عندما تقع بأيدي المسلمين وبالأخص شيعة ذلك العصر وتنتقل عبر الأيدي، فأي سقوط لهيبة هؤلاء ومكانتهم ستحدثه في الأعين. وهنا ننقل مقاطع من هذه الرسالة. في البداية يقول عليه السلام: كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار. انتبهوا، كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار. في الجزء الثاني من هذه الجملة نجده يخصه بالخطاب. لماذا؟ لأن كل إنسان يتعرض للفتن، حتى الإمام السجاد عليه السلام قد يتعرض للفتن ولكن دون أن يسقط فيها. أما محمد بن شهاب فإنه يتعرض للفتنة ولكنه سقط فيها. أما بالنسبة لنار جهنم فإنها لا تقترب من الإمام زين العابدين عليه السلام، ولهذا خص الكلام هنا في الجزء الثاني من هذه العبارة بالزهري. وابتداء الرسالة بمثل هذه اللهجة دليل على تعامل الإمام عليه السلام معه بطريقة تحقير ومعاداة. ثم يقول عليه السلام: فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك. دققوا، لمن الخطاب في هذه الجملة؟ إنه موجه لشخص يغبطه الجميع على حاله، فهو أحد العلماء الكبار المقربين للنظام الحاكم، بينما نجد الإمام عليه السلام يبينه ضعيفا ووضيعا. بعد ذلك يشير الإمام عليه السلام إلى النعم التي حباه الله بها والحجج التي أتمها عليه، ثم يقول إنه مع وجود تلك النعم من الله، هل تستطيع أن تقول كيف قد أديت شكرها؟ ويذكر جملة من آيات القرآن ويقول: إن الله تعالى لن يرضى أبدا عن قصورك وتقصيرك، لأنه سبحانه قد أمر العلماء بتبيين الحقائق للناس بقوله: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وبعد هذه المقدمة يحمل عليه بطريقة قاسية جدا بقوله عليه السلام: واعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم وسهلت له طريق الغي بدنوك منه حين دنوت وإجابتك له حين دعيت. ويظهر هذا الكلام الذي يطرحه الإمام بشكل واضح ارتباط الزهري بجهاز السلطة. إنك أخذت ما ليس لك ممن أعطاك، ودنوت ممن لم يرد على أحد حقا ولم ترد باطلا حين أدناك، وهو الخليفة الظالم، فبأي عذر تبرر عدم إرجاعك الحقوق الضائعة وإزالة المظالم الكثيرة؟ ويقول: وأحببت من حاد الله. والجملة مؤثرة جدا، والجملة الأكثر تأثيرا في هذه الفقرة عندما يقول عليه السلام: أوليس بدعائه إياك حين دعاك جعلوك قطبا أداروا به رحى مظالمهم، وجسرا يعبرون عليه إلى بلاياهم، وسلما إلى ضلالتهم، داعيا إلى غيهم، سالكا سبيلهم، يدخلون بك الشك على العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم. ثم يقول: فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم. وفي هذه الرسالة الشديدة اللهجة والبليغة يفضح الإمام السجاد هذا التيار الفكري والعلمي التابع للسلطة والحكم، والذي يتحرك بدعم سياسي وحكومي اجتماعي. فأولئك الذين قبلوا مهادنة النظام أصبحوا مطالبين بالإجابة عن السؤال الذي بقي في المجتمع الإسلامي في ذلك الزمان وسوف يبقى عبر التاريخ. إنني أعتبر هذا الموقف أحد المقاطع المهمة من حياة الإمام السجاد عليه السلام، وأشعر بأنه عليه السلام لم يكتف بتحرك علمي وتربوي محدود بين جماعة خاصة، بل قام بحركة سياسية. كان هذا مختصرا لحياة الإمام السجاد عليه السلام، وهنا بالطبع أشير إلى هذه النقطة أيضا، فرغم أن مرحلة إمامة الإمام السجاد عليه السلام التي امتدت إلى أكثر من 34 سنة كانت بعيدة عن المواجهة المباشرة للنظام الحاكم، ولكن نشر بساط الإمامة الواسع وتعليم وتربية العديد من الأفراد المؤمنين والمخلصين ونشر دعوة أهل البيت عليهم السلام كان من أعظم إنجازاته، وهذا ما جعل بني أمية يمقتون الإمام ويتعرضون له، وكانوا من قبل قد جروه بالأصفاد والأغلال من المدينة إلى الشام، ولم يحدث هذا في كربلاء فقط، وإنما تكرر في زمن آخر أيضا، وقد تعرضوا له في مواطن عديدة، وآذاه أعوانهم حتى وصل بهم الأمر سنة 95 للهجرة في زمن الوليد بن عبد الملك إلى تسميمه فارتفع إلى جوار ربه شهيدا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري، عاطف وارحم في إقراري، فأنا عبدك أنت الباري.